محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن وضع الحروف كيف هو. هناك ثلاثة أقوال في المسألة، ثالثها هو للشيخ صاحب الكفاية. الوضع عام، الموضوع له عام، بل المستعمل فيه أيضا عام، حتى المستعمل فيه. لبيان تقدم أمس وكان حاصله ماذا أفهرشه من جديد بصورة عاجلة، قال لأنه إذا كان خاص ولا بد لخصوصية أوجبت أن يكون خاصا. ما هي تلك الخصوصية، خارجية أو ذهنية؟ إذا خارجية يعني كلمة من موضوع على الابتداء من هذه النقطة، بقيد من هذه النقطة، فيرده على أنه نستعمل نحن أحيانا كلمة من ونقول سر من البصرة، وهو يحصل الامتثال بالسير من اي نقطة من نقاط البصر، ما لازم الا يكون يسير من نقطة معينة، يعني نستعملها ولا نريد نقطة معينة من البصرة الا يكون من هالمكان، لا من اي مكان من البصرة بعد يصدق صرت من البصر من البصر. فهذا يدل على ان معنى كلمة من كلي وليس بجزء، ليس بجزء خارجي. واذا كان المقصود أنه متخصص بخصوصية ذهنية فترد ثلاثة إشكالات تقدمت فيما سبق. الذي واحد من أجهة كان الأول الذي أوردناه هو أنه ماذا كان الأول؟ يلزم تعدد اللحاظ، اجتماع لحاظين في استعمال كلمة بين، والثاني يلزم عدم امكان الامتثال خارجا لو قيل سر من البصرة الا بالتجريد من خصوصية فيلزم المجازية، والثالث على انه قصد الآلية كقصد الاستقلالية كما ذاك ليس بالأقيل هذا ليس بالأقيل. اذا معنى الحرف ومعنى الاسم كل واحد، كلمة ابتداء معناها الابتداء الكلي، كلمة من ايضا معناها الابتداء الكلي، ماكو فرق بينات، سبحان الله ماكو فرق بينات ابدا. بحثنا الجديد من الان، ان قلت اذا كان معنى كلمة ابتداء وكلمة من واحدا وكانا معا يدلان مولانا علي من يدلان، على الابتداء الكلي. فلازم ذلك صحة استعمال احدهما مكان الاخر. اي يلزم صحة ان اقول بدل جملة سرت من البصرة اقول بدلا ماذا اقول؟ سرت ابتداء البصرة. والحال ان ذلك ليس بجائز بل وجدان، وهذا منبه واضح على ان معناهما ليس واحدا، وإلا كان مترادفين يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. يلا عندك جواب جاوب. ويجيب قدس سره إنما لا يصح ذلك، أي استعمال أحدهما مكان الآخر، لا لاختلاف المعنى الموضوع له، بل هو شنو هو؟ واحد. وإنما ذلك من جهة أخرى. إيه؟ ما هي؟ تقولها بسرعة. ذلك من جهة اختلافهما في كيفية الوضع ونحو الوضع. فالواضع قال انك اذا فالواضع قال ان معنى من وكلمة ابتداء واحد، وهو مفهوم الابتداء الكلي، ولكن ان تصورت الابتداء بنحو الاستقلالية فانا اضع له كلمة ابتداء، واذا تصورته بنحو الآلية فقد وضعت كلمة من. فالاختلاف بينهما ليس في المعنى الموضوع له، بل هو واحد، اي اصل الابتداء الكلي. والاختلاف هو في طريقة الوضع وفي نحو الوضع وفي شكل الوضع. فهذا المعنى الكلي هو الابتداء. اذا لوحظ مستقلا الواضع انذاك وضعت كلمة من بنحو الاستقلال، وضع كلمة ابتداء. واذا بنحو الآلية فقد وضع كلمة من. وعلى هذا الاساس اذا استعملت احدهما مكان الاخر وقلت هكذا صرت ابتداء البصرة، هل كان ذلك استعمال في المعنى الموضوع له؟ نعم، فإن المعنى الموضوع له واحد بين من وكلمة ابتداء، غايته هو استعمال في المعنى الموضوع له ولكن بلا وضع. إذ حين ملاحظة الابتداء بنحو الآلية لم يضع الواضع ماذا؟ كلمة ابتداء. بل وضع كلمة من. فإذا استعملت كلمة ابتداء في حالة كون لحاظك آلية كان ذلك استعمالا في المعنى الموضوع له، ولكنه كما قلنا هو بلا وضع. وهذا نظير أن يكون لشخص ولد عزيز بعد الدعاء الطويل والعريض الله عز وجل رزق هذا الشخص ولده، وقال انا اشبيه، باسمين. ففي النهار اسميه باسم علي، وفي الليل اسميه باسم رضا مثلا. فلو فرض ان شخصا عكسه وفي النهار نادى ذلك الطيف وقال له يا يكون، هو يكون ماذا يقول له؟ هو يكون ويكون يقول له يا علي، قال له يا رضا. كان ذلك استعمالا في المعنى الموضوع له، هذا الموضوع له واحد وهو ذات هذا الولد، ولكنه بلا وضع. هذا المفروض هو لم يضع كلمة علي، هو لم يضع ماذا؟ كلمة رضا في النهار، وإنما وضعها له في الليل. فإذا نودي بكلمة رضا في النهار كان ذلك استعمالا في المعنى الموضوع له، إذ المعنى الموضوع له واحد، ولكنه بلا وضع. لأننا قد فرضنا الاختلاف في نحو الوضع، شكل الوضع، شكل الوضع. فوضع اللفظ لهذا الولد في النهار بنحو حيث سمي ووضع له كلمة علي، وفي الليل بوضع آخر وباسم آخر، ومقامنا من هذا القبيل. فإن المعنى الموضوع له واحد وهو ياهو ذات الابتداء الكل، إنه واحد في كليهما، في كليهما يعني ياهو في من وفي كلمة ابتداء. غايته الواضع اشترط وقال هذا ذات الابتداء. إلا حقه يا مولانا بنحو الاستقلالية، فاسمع ما أقول، إني قد وضعت له كلمة ابتداء ولم أضع له كلمة نؤمن. وإذا لاحظته بنحو الآلية فقد وضعت له كلمة من ولم أضع له كلمة ابتداء. فالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه في كليهما إذن ماذا؟ واحد. وإذا استعمل الشخص هذه الكلمة بالعكس، أي استعمل كلمة ابتداء في موضع الملاحظة الآلية، كان ذلك استعمالا في من؟ استعمال في من؟ في المعنى الموضوع له، ولكنه بلا هذا فرد موديل جديد أصلا. في المعنى الموضوع سبحان الله، في ذات المعنى الموضوع له ولكن بلا وضع. إنه لأجل هذا لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر، أي لأجل الاختلاف فيما في نحو الوضع، وليس عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر لأجلي أحسن، لأجل اختلاف المعنى الموضوع له، بل هو واحد واحد، وإنما ذاك يعني عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر هو للاختلاف في نحو الوضع، أي لأجل أن كلمة ابتداء لم توضع في مورد اللحاظ الآلي، لذلك نشعر أنه لا يمكن أن نضع كلمة ابتداء في موضع كلمة ماذا؟ من هذه الناحية، أي من ناحية أنه لم توضع كلمة ابتداء في هذا المورد، أي في مورد اللحاظ الآلي لا يصح الاستعمال، وليس لأجل أن المعنى الموضوع له فيهما متعدد. مولانا هذا ما أفاده قدس سره. الخلاصة فين الصار؟ إن من أول أفهرس، إن قلت إذا كان معناهما واحدا، معنى من ومعنى كلمة ابتداء من دون أي خلاف، فيلزم أنه بالي، فيلزم أنه يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. شيل من شبه من بصرة، شيل من خلي ابتداء البصرة، مع أنه قبيح هذا بلا إشكال محتاجة. يجيه يقول عدم الصحة لا لأجلي عن معناهم مختلف، لا معناهم واحد وهو الابتداء الكلي، غايته الواضع. قال ذاك الابتداء الكلي متى ما لاحظت بنحو الآلية، كما في جملة شرط من البصرة لاحظ بنحو الآلية، فأنا قد وضعت كلمة من لا كلمة ابتداء، فإذا استعملت كلمة ابتداء كان بلا وضع، لذا ما يصح من هذه الناحية، يعني من ناحية أنه بلا وضع خالفت الواضع حيث لم يضع كلمة ابتداء في هذا المورد الذي فيه اللحاظ آلي، وليس لأجل عدم الصحة، وليس لأجل أن معناه مختلف، لا المعنى واحد، ولكن عدم الصحة لأجل أنه بلا وضعين من هذه الناحية. بس أكو فرد لأجل توضيح في الحقيقة أذكره حتى يتضح المطلب شوية أكثر، وهذا ولا إحنا ما صدق مو بناءنا قلت على أنه في كل مورد مشكلة علامة، على صحيح وأن هذا الصحيح وذاك باطل، وإلا راح يصير بحث خارج ما راح يصير بحث سطوع وإلى نقول إذا كان هيك صدق صدق، إذا كان هيك المعنى واحد. غايته بلا وضع، وأقصى ما يلزم شنو؟ مو عدم صحة الاستعمال، لا، الاستعمال صحيح غير مستهجن. غايته يلزم عصيان الواضع، إهانة الواضع، تعدي على الواضع، عدم احترام الواضع. فإن الواضع قال أنا بالنهاية ترى مسمي ابني علي، يا جماعة ترى مسمي ابني علي، أرجوكم لا تسموا بعد رضا. فإذا إجا فرد واحد وسمى رضا بالنهار أول الصبح قال يا رضا تعال، كان استعمالا صحيحا، مو أنه هو استعمال مستهجن، لأنه استعمال في ذات المعنى الموضوع له. غايته يكون قد عسل الواضع، فالواضع يروح يتأذى يبكي، شو في يصير بي ما أدري، يحبسني يضربني يبكي، مو أن الاستعمال مستهجن. هذا المفروض أنه في ذات المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له واحد. فأقصى ما يلزم عصيان الواضع، التعدي على الواضع، لأنه يلزم من ذاك بطلان الاستعمال يا مولانا. فلو كان معنى كلمة ابتداء ومن بهذا الشكل مثل علي ورضا، فهو ما ممثل بعلي ورضا، لو كان ممثل كان هذا ضد يصير، يجي الإشكال عليه واضح. لو كان ممثل علي ورضا لازمه حينئذ ماذا؟ أنه يصح استعمال كلمة ابتداء بدل كلمة من، فيصح أن نقول شرط ابتداء البصرة، ها؟ غايته أقصى ما هنا فيه ماذا؟ مخالفة علما تكليفية علما للواضح، مو أن أصل استعمال مستهجن وغلط، والحال نحن نشعر بأن الاستعمال شنو؟ مستاجن، فهذا يدل على انه ذات المعنى الموضوع له يوجد اختلاف. فما ذكره قدس سره، لا يصلح ان يكون وجها لما نشعر به من الـ من الـ من الاستهجان استعمال احدهما مكان الاخر. نطبق العبارة، يقول قدس سره ان قلت على هذا، يعني اذا كان معنى من ومعنى ابتداء واحد ولا يوجد بينهما ما ادري شنو وما ادري شنو، اللحاظ الالي واللحاظ الاستقلالي وكذا، كل ما دام ليس بدخيل في المعنى الموضوع له، ذات المعنى الموضوع له واحد، لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر. التعبير أقول لك الترتيب اللفظ التعبير صحيح يصح أحسن، وصح يصح على اي حال ما ادري صح شو واقف ما تعبير لو تقول يصح لو وصح لو يلزم صحات ما ادري سبع كيف يتغير بكيفك شلون تغير، انا شو لست في صدد التغيير شلون يكون يصير، لا هذه العبارة صح واقفتي بالي على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولازم يكون مثل كلمة من ولفظ ابتداء مترادفين صح استعمال إلا اللهم تجعلها على أنه تفسير المترادفين، لازم يكون كون مثل كلمة ما أدري من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال، ويقولون ويصح إذا في حطب تفسير يقولون ويصح على أي حال ما أدري شلون، الأمر سهل يلا لا توقف، مترادفين صح وصح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة، يعني ابتداء انتهاء ويا إلى مثلا هيك شي ويا الظرفية يكون يصح ان تبدل واحد بدل الثاني، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. مجتهد ان تستعمل واحد بدل، قلت الفرق بينهما هو في اختصاص كل منهما بوضع، الاختلاف في الوضع لا في المعنى الموضوع له. واي جميل، اذا واحد راد يسألونه بالامتحان هو هذا خوش سؤال، ليش روح حضر بعد؟ يقولوا له صاحب الكفاية قال الاختلاف بين الاسماء والحروف على اختلاف في الوضع لا في المعنى الموضوع، وما اشرح لنا يا رجاء هل اختلاف بينهما في الوضع لا في هو هو في نفسه ماذا بقيكم كما اوضحته لك، فالمعنى واحد ذات المعنى الموضوع له واحد، وهو الابتداء الكلي غايته ذلك الابتداء الكلي اللي لوحظ بلحاظ الاستقلالي فقد وضع الواضع كلمة ابتداء ولم يضع كلمة من، واذا لوحظ بنحو آلي وضع كلمة من ولم يضع كلمة واذا استعمل واحد بدل الاخر يكون استعمالا في المعنى الموضوع له في ذات المعنى الموضوع. غايته بلا وضعين، قلت الفرق بينهما انما هو اختصاص كل منهما بوضع، حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو. شنو بما هو هو؟ وفي نفسه، يعني بنحو الاستقلال بعرف الاستقلال بلحظة التطويل هذا اذا اريد منه معناه يعني بنحو الاستقلال لوحظ بنحو الاستقلال، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك لا بنحو الاستقلال يعني بما هو هو بل بما هو حال لغيره كما مر في إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف ايش راح يصير إذن مولانا؟ هذا الاختلاف الذي هو الذي يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتفقا في وإن اتفقا في أي شيء المعنى الموضوع له، وإن اتفقا فيما له الوضع. فيما له الوضع يعني شنو؟ يعني في المعنى الموضوع له. ومن أول قول يا شيخ المعنى الموضوع له وايا أوضح، هو فيما له الوضع أول معنى الموضوع له فيما له الوضع. ليش متفقات في المعنى الموضوع له؟ يعني لأن لحاظ الآلية والاستقلالية ليس جزء المعنى، بل هو من شنو؟ من بالي خارج عن المعنى موضوع له المستعمل فيه. وقد عرفته، يعني إذ قد عرفته، ليش متفقا فيما له الوضع؟ إذ قد عرفته مولانا، إذ قد عرفته، وقد عرفته يعني إذ قد عرفته. لو كان يقول الرجال إذ قد عرفته، إذ عرفت، ما نريد نزيد بالألفاظ. هي قد بس فيها إذ عرفته بما لا مزيد عليه، أن نحو إرادة المعنى، نحو إرادة المعنى يعني لحاظ الآل ولحاظ الاستقلال. لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومن خصوصيات ومقومات المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له، لما ذكرناه سابقا، بل هو خارج. إذا هو خارج فالمعنى الموضوع له ذات المعنى الموضوع له واحد، فالاختلاف يصير فيما في نحو الواض. وإذا استعمل أحد وهذا ما قاله، بس مضرة ما قاله، هي موضحة لكن لو قالها مضرة. إذا استعمل أحدهما مكان الآخر كان ذلك استعمال في المعنى في ذات المعنى موضوع له ولكن بلا وضع، هاي توضح المطلب. لكن ما قالها ليس عن الضر، بس ما يقولها يقولها، وحينئذ يجي الإشكال عليه. إذا كان استعمال في ذات المعنى الموضوع له يلزم أن يكون استعمال صحيح مستهجن، غايته أقصى ما يلزم مخالفة علما للواضع، إهانة للواضع، وأنه يلزم استهجان ذلك مولانا. زين. ثم لا يبعد، انتهينا بحمد الله من المعنى الحرفي، وهذا المطلب سوف يكرره ثانية. ما ادري لعله بشكل اوضح بشكل ما ادري في مبحث المشتق. هذا الفرق بين الاسم، بين معنى الاسم ومعنى هذا، مرتين مذكور في الكفاية، مرة هنا ومرة في مبحث المشتق. إذا واحد طبعته كانت للكفاية الطبعة القديمة الذي عليها حواشي المسكيني شغل المسكيني في صفحة 63 هناك ماذا يكرر هذا المطلب. زين الحمد لله هذه النقطة انتهت. الآن احنا بيا نقطة شنو السنة النقطة الأولية الذي بيناها ياها كان في حقيقة الوضع. النقطة الثانية في أقسام الوضع. النقطة الثالثة في المعهد أنه يقسم واقع ويقسم ليس الواقع، ودخلنا فيما في مع الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم. النقطة الرابعة الآن الفرق بين الخبر والإنشاء. هناك سؤال يقول كلمة بعت تارة تستعمل كخبر وأخرى تستعمل كإنشاء للبيع لا كإخبار عن تحقق البيع في الزمن السابق. وما الفارق بين الخبر والإنشاء؟ أي بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية. يقول لا يبعد أن نفس ما ذكرته في الفرق بين الحروف والأسماء يجري هنا. أي نقول هنا إن المعنى واحد في بعت الخبر وبعت الإنشاء. وما هو ذلك المعنى الواحد؟ نسبة البيع إلى الفاعل. ما الفاعل أقوله؟ علما أقوله، مخاطب أقوله، متكلم أقوله، ما أدري. إلى البايع، إلى البايع أحسن مو هيك ولا نسبة البيع إلى البايع. غايته تارة المستعمل حينما يطرح هذه النسبة يريد أن يخبر عنها، وهنا وضعت كلمة بعت الإخباري. وأخرى يريد ويقصد إنشاءها وإيجادها. فوضع الواضع هنا كلمة بعث إنشائي. فالفارق بينهما ليس من حيث ذات المعنى الموضوع له، فإنه واحد وهو قل معي نسبة المادة، نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة البائع إلى الفاعل إلى البائع. وإنما الاختلاف بينهما في نحو الوضع وشكل الوضع وكيفية الوضع. فكلمة بعت الخبرية وضعت لنسبة البيع للفاعل فيما إذا قصد الإخبار والحكاية عنها. هو كلمة بعت الإنشائية وضعت لذلك، يعني نسبة البيع للفاعل، فيما إذا قصد الإيجاد والإنشاء. فنفس ما ذكر هناك يأتي هنا. بعد ذلك قال قدس سره فافهم أو فتأمل، ما أدري، لعله إشارة إلى أن ما ذكره لو تم يتم فيمن في الحقيقة. هذا يتم في الحقيقة فقط بين الخبر والإنشاء فيما إذا كان بلفظ واحد، اشتركا في لفظ واحد، دون ما إذا كان مختلفين وبلفظين مختلفين. فكلمة بعتو تستعمل مرة كخبر وأخرى كإنشاء، وهنا يأتي ما ذكره. ولكن هناك ألفاظ أخرى ليست كذلك، بل لفظها مختص بالإنشاء، أو لفظها مختص بالإخبار، ولا تستعمل فيما في الإنشاء من قبيل أبيعك، فإنه إخبار ولكنه ليس بإنشاء، لا يستعمل في الإنشاء. وهنا لا يأتي الفارق الذي ذكره قدس سره، فالفارق الذي ذكره إن تم يتم فقط في الخبر والإنشاء إذا اتفق في لفظ واحد دون ما إذا اختلف. نطبق العبارة، يقول قدس سره: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. أيضا كذلك عن ماذا؟ في كيفية الواو مع الاتحاد في ذات المعنى الموضوع له. فيكون الخبر بعت الخبرية، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه. في موطنه يعني شنو في موطنه؟ في موطنه الاستقبالي او في موطنه الماضي. صار يختلف باختلاف الموارد. لا يخفى ان العبارة تشتمل على شيء من تشتمل على شيء من مسامحة، لانه قال ليستعمل في حكاية، فجعل الحكاية والإخبار جزء من المعنى المستعمل فيه. لا لا لا، مو هكذا، صدق مو هذا مقصود الرجل، العبارة مهمة لذلك، ليستعمل في حكايتي ثبوت معناه. لا لا لا، العبارة تشعر على أنه قصد الحكاية جزء من المعنى المستعمل فيه. معنى قصد الحكاية هو يريد أن يجعله، هو الرجل يريد يجعله ماذا من شؤونه، من شؤوني ماذا؟ على الاستعمال والواب هنا، لا المعنى المستعمل فيه. فصار في العبارة هاي ضد هذه العبارة. والإنشاء يكون الخبر، هاي الإنشاء يعني يكون الإنشاء عطف على الخبر، موضوعا ليستعمل في قصد تحققه وثبوته. مسامحتين هناك، مو واحدة، اثنين اكو، مو واحدة، واحدة اللي بيّنتها. جعل الانشاء العبارة على ان الانشاء جزء من المعنى المستعمل فيه، والحال على انه لا، وما يريد يجعله جزء من المعنى المستعمل فيه، وانما مأخوذ في مقام الواضع. المسامحة الثانية قال في قصد تحققه وثبوته، هو يكون يقول شنو؟ في قصد تحقيقه واثباته. وهي أنسب، مهشيكو يكون يقولوني ولا، بس هو مقصود من تحققه يعني تحقيقه. خلا أقول لك شلون في قاموس صاحب الكفاية يمشي زين: وإن اتفق فيما استعملا فيه. قاعد يصرح المعنى المستعمل فيه واحد وليس مختلف، وهو نسبة المادة وهو البيع إلى الفاعل، وقصد الحكاية والإيجاد لم يؤخذ في المعنى المستعمل فيه، وإنما لوحظ في مقام الوضع والاستعمال. بعدين قال على أن من دون أن يكون جزء من المعنى المستعمل فيه، بعدين قال: فتأمل أوضحت لك ذلك، أن هذا يتم في الألفاظ المشتركة ولا يتم في الألفاظ المختصة. ثم إنه هذا إشارة إلى النقطة رقم شقد صار هذه نقطة خمسة صار أربعة خمسة بعد. ثم إنه انقدح يقول قدس سره هذا المطلب الذي ذكرناه الريد نسري بعد أكثر. احنا مشينا من الحروف والأسماء مشينا علما إلى الخبر والإنشاء. هسه أكثر أريد نمشي نمشي أسماء الإشارة والضمائر. إيه سبحان الله. فاسم الإشارة مثلا هذا ندعي أنه موضوع علما للمفرد المذكر للمفرد المذكر. لا تقول للإشارة لا تقول للإشارة لا للمفرد المذكر والإشارة ليست جزءا من معنى الذي وضعت له كلمة هذا بل هي موضوعة للمفرد المذكر. وإنما الإشارة هي من لوازم الاستعمال. ففي مقام الاستعمال تحصل الإشارة ونقول هذا وهذه الإشارة الناشئة في مقام الاستعمال ليست مأخوذة في المعنى المستعمل فيه بل هي من شؤون الاستعمال. وهكذا كلمة هو إياك فإن هذه موضوعة لمعاني عامة والتخاطب والإشارة هما خارجان من المعنى المستعمل فيه وإنما هما من شؤون ولوازم الاستعمال ولم يؤخذا في المعنى المستعمل فيه. هل يستحيل أن يكون مأخوذ في المعنى المستعمل فيه لأن ما ينشأ من الاستعمال كيف يؤخذ في المعنى المستعمل فيه؟ فإن الاستعمال متأخر عن ذات المعنى المستعمل فيه فلا بد وأن نفترض أولا ذات المعنى المستعمل فيه ثم نستعمل اللفظ فيه. فرتبة الاستعمال متأخرة عن ذات أقول ذات المعنى المستعمل فيه ومعه كيف يؤخذ في المتقدم ما كان ينشأ من متأخر فإن ذات المعنى المستعمل فيه متقدم على الاستعمال. فكيف تكون الإشارة والتشخص والتخاطب مأخوذين في المعنى المستعمل فيه الذي هو متقدم وإذا كنا نشعر بوجود تشخص وجزئية حينما نقول هذا فإنه نشعر بوجود تشخص فهذا التشخص ليس جزءا من معنى المستعمل فيه ومأخوذا فيه، وإنما نشأ من الإشارة والتخاطب. الثابتين بسبب الاستعمال، فإن الإشارة الناشئة من الاستعمال، من استعمال كلمة هذا، هي سبب هذا التشخص. والتخاطب بكلمة إياك ناشئة من الاستعمال، هي سبب هذا التشخص. فهذا التشخص أيضا ليس مأخوذا في المعنى المستعمل فيه، لأن هذا التشخص نشأ بسبب الاستعمال، وما نشأ بسبب الاستعمال ليس مأخوذا في المعنى المستعمل فيه، بل يستحيل كما قلنا. نطبق العبارة، يقول: ثم قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر، أسماء الإشارة مثل قلت هذا، الضمائر مثل هو وإياك عام، معنى المستعمل فيه بل عام، وهو تقول شنو كلي المفرد المذكر، وأن تشخصه، إذا كنت تشعر بالتشخص لما نستعمل كلمة هذا نشعر بأنه المعنى ماذا؟ متشخص وجزئي. يقول هذا ليس بسبب أنا نفس المعنى المستعمل فيه جزئي، بل بسبب الإشارة الناشئة من الاستعمال، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها. طور استعمالها كيف؟ مرة بنحو الإشارة كما في هذا، وهو ومرة بنحو التخاطب مثل إياك. هذا طور الاستعمال هو سبب التشخص، فإن الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، وأن تشخصه إنما نشأ من طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معاني. أما العبارة خانته لا إله إلا الله، خانته العبارة، توحي العبارة أنه الإشارة هي جزء من المعنى الموضوع له، وضعت لي مو هذا مقصود أصدق، وإلا صار المعنى جزئي. لا 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 لا، معناه وقلنا ماذا؟ المفرد المذكر، غاية الأمر ماذا؟ حينما تقصد الإشارة وضع الواضع كلمة هذا للمفرد المذكر، وكذا بعض الضمائر هم وضعت للإشارة ليشار بها إلى معانيها، مثل هو، ومو كل الضمائر وضعت للإشارة، لا هو ليشار بها للمفرد المذكر، وبعضها وضع علما، بعض الضمائر وضعت للتخاطب مثل إياك ليخاطب بها المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، فهذا التشخص ناشئ من قبل الإشارة اللي هي الإشارة ليست جزء من المعنى، ناشئ من التخاطب، والتخاطب ليس جزء من المعنى المستعمل فيه، وإنما الإشارة والتخاطب يحصلان بسبب الاستعمال، إيه؟ فهما ليس جزء من المعنى المستعمل فيه. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك، مثل بثلاثة، هذا اسم إشارة، هو ضمير للإشارة، إياك ضمير للتخاطب، طب دعوة أن المعنى المستعمل فيه كلي واحد، شن هو؟ إنما هو المفرد المذكر. لا تقول الإشارة للمفرد، لا 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 لا، عبارتنا فيما سبق إذا قلنا للإشارة خانتنا كما قلنا، إنما هو المفرد المذكر، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة، وهي الإشارة مو جزء من المعنى، وإنما هي إشارة تحصل حين الاستعمال من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، يعني إلى المفرد المذكر، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون يكونان، يلا ما يخالف، لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو مع الشخص. إلا إلى الشخص هذا يرجع علما الإشارة، الإشارة ما تكون إلا إلى الشخص أو معه، معه علم التخاطب، يعني فإن التخاطب لا يكون إلا مع الشخص. غير مجازفة، غير مجازفة خبر علما، يعني ليس فيها شيء من الجزاف والانحراف. الجزاف هو الانحراف عن الاستقامة والخط المستقيم. يقول هاي لا ما به انحراف عن الاستقامة، فدعوة، هذه الدعوة أن المستعمل فيه واحد وهو المفرد المذكر، وهذا التشخص والكذا كل ناشئ من الاستعمال ليس جزء من المعنى المستعمل فيه، مو بعيدة عن الصواب. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه. لا تشتبه مولانا، سواء كان تشخصا، هذا بس بقى أن تطبيق عبارة، وإلا المطلب ماذا إن كان نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.